بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد كنا أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالأذان الأول والأذان الثاني من الفجر في رمضان، وقرأنا حديث إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا تأذين ابن أم مكتوم، وعرفنا بعض الفوائد المتعلقة بهذه الأحاديث وتتمة لذلك قوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود: لا يمنعن أحدا منكم أذان بلال، أو قال نداء بلال، من سحور لا يمنعن أحدا منكم أذان بلال، أو قال نداء بلال من سحوره. أقول في هذا: قال فإنه يؤذن بليل ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم، ثم قال: ليس أن يقول هكذا وهكذا وصوب يده ورفعها حتى يقول هكذا وفرج بين إصبعيه. لهذه بيان بالفعل من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم للأذان الأول وللأذان الثاني، فإنه قال في الرواية الأخرى: وليس أن يقول هكذا ولكن يقول هكذا، يعني الفجر هو المعترض وليس بالمستطيل. وفي الرواية في الحديث الآخر: ولا هذا البياض حتى يستطير، في حديث سمرة أيضا: ولا هذا البياض لعمود الصبح حتى يستطير هكذا. قال حماد: أي يعني معترضا، ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا. كل هذه بمعنى، وسنبينها إن شاء الله. ولا هذا البياض حتى يبدو الفجر، أو قال حتى ينفجر الصبح. أوضح هذه الطرق هي الطريق التي فيها: إن الفجر ليس الذي يقول هكذا، وجمع أصابعه ثم نكسها إلى الأرض. معناه أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع أصابعه ثم نكسها إلى الأرض على شكل عمودي، أي ليس الفجر الصادق الذي يؤذن له الأذان الثاني هو الذي يرى ضوءا عموديا في جهة المشرق. فإذا ما هو الفجر الذي يترتب عليه دخول نهار رمضان؟ قال: ولكن الذي يقول هكذا، ووضع المسبحة على المسبحة، المسبحة على المسبحة، ومد يديه، فرق بين أصابعه، بمعنى أن الفجر والضوء الذي يستطير بمعنى يكون يمينا وشمالا على شكل أفقي، هذا هو الفجر، هذا هو الفجر الصادق الذي يظهر على رؤوس الجبال من المشرق يمين وشمال. أما الذي يكون عموديا يرى هكذا عمود الصبح، هذاك يكون في الأذان الأول، وهذا لا يعرف إلا في الأماكن البعيدة عن الإضاءة كالقرى، والتي يتبين منها جهة المشرق، جهة الشرق يتبين فيها، فهناك يتبين جدا هذا الحديث، ولا سيما في الليالي التي لا يكون القمر فيها متواجدا في آخر الليل. يتضح تماما، يتضح إذ حين تنظر إلى المشرق ترى قبل أذان الفجر ربما بنصف ساعة كشيء من البياض هكذا على شكل عمودي، ومع اقتراب أذان الفجر الثاني يتلاشى ذلك العمود، يتلاشى، ثم يبدأ مع أذان الفجر الضوء يذهب يمنة ويسرة، فيكون على رؤوس الجبال من جهة المشرق على شكل أفقي على الجبال كلها، ثم يبدأ الضوء بالانتشار أكثر ويطغى على الظلام. قال الإمام، قال النووي رحمه الله: باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر. والسحور بالفتح هو الطعام الذي يأكله المتسحر، والسحور بالضم هو الفعل، فأكل الطعام في آخر الليل للصائم سحور بالضم، والطعام المعد للصائم لأجل أن يأكله سحور، فتقول هذا السحور قد برد، السحور الذي هو الطعام، وتقول السحور فيه بركة أي الأكل في آخر الليل، ولهذا سيأتي الحديث: تسحروا فإن في السحور بركة. قال رحمه الله، قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب عن ابن علية وهو إسماعيل عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه حا وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة اسمه الوضاح عن قتادة وعبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الوجوب، لكن جاء صارف يصرف عن الوجوب إلى الاستحباب. ما هذا الصارف الذي يصرف عن الوجوب إلى الاستحباب؟ هو أحاديث الوصال، أن النبي عليه الصلاة والسلام واصل بأصحابه ليلة وليلتين ثم رأوا الهلال، فأحاديث الوصال وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يواصل دلت على أن الأمر بالسحور للاستحباب المتأكد، وإنما كان متأكدا لأن النبي عليه الصلاة والسلام حث عليه في هذا الحديث وفي غيره، وكما سيأتي أنه قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، فمخالفة لأهل الكتاب يتأكد السحور، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم به، فمن لم يجد، وقال: خير سحور المؤمن التمر. نعم، وكان يحث على ذلك في أحاديث كثيرة، دل هذا على أن السحور سنة مؤكدة. قال: تسحروا فإن، هذه الفاء داخلة على الجملة التعليلية، قوله إن في السحور، إن في السحور بركة أي في أكلة السحر بركة للصائم، تعليل للأمر بالسحور، وهذا يدل على رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، أنه أذن لهم أن يأكلوا إلى قبيل تبين الفجر، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، رحمة بهم، وأنه حيث أمرهم بالصيام فإنه شرع لهم ما يقويهم عليه فأعانهم عليه، وهيأ أسباب الإعانة لهم من سحور وغيره، رحمة من الله سبحانه وتخفيف عن هذه الأمة. وقوله بركة هذه نكرة في سياق الإثبات، وهذه البركة مطلقة، فتشمل البركة في بدن الصائم، وتشمل البركة في قلب الصائم أنه يستعين بهذا الطعام على طاعة الله سبحانه وتعالى، فلا يكون منهكا إنهاكا شديدا لا يستطيع معه صلاة ولا قراءة ولا يستطيع معه عمل شيء، ولا كذلك أيضا يكون ماذا على ما هو ضد ذلك لأنه صائم، فهذا حال وسط، حال وسط. تسحروا فإن في السحور بركة. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن موسى بن علي عن أبيه، يقال موسى بن علي وموسى بن علي، وكان جاء عن موسى أنه قال إن أبي لم يجعل في حل من قال عنه علي، يعني كان علي يغضب إذا قيل له علي، وإنما يقال له علي، موسى بن علي. وفي كتب التراجم يقولون موسى بن علي من باب التعريف عن أبيه، عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص، عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فصل، أي فرق، الفرق والفصل بين صيامنا وصيام من قبلنا، فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. وهذا فيه أن من كان قبلنا كانوا يصومون، قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وشرعتهم في الصيام كانوا لا يتسحرون، ونحن أمرنا بمخالفتهم، فجاءت أكلة السحر بركة لهذه الأمة. قال: أكلة السحر، أي الطعام الذي يأكله الصائم وقت السحر. هذا يدل على أنه يستحب أن يتأخر وقت السحور، لأن السحر آخر الليل، فالذي يأكل الطعام نصف الليل هذا لا يقال في حقه إنه تسحر، لأنه لم يوقع الطعام ولم يوقع الأكل في السحور وقت السحر. قال عليه الصلاة والسلام: أكلة السحر. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة جميعا عن وكيع حاء، وحدثنيه أبو الطاهر قال أخبرنا بن وهب وهو عبد الله، كلاهما عن موسى بن علي بهذا الإسناد. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام وهو الدستوائي عن قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت، رواية صحابي عن صحابي رضي الله تعالى عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قال: قلت: كم كان قدر ما بينهما؟ قال: 50 آية، أي من حين فرغوا من سحورهم إلى أن ذهبوا إلى الصلاة كان قدر ما يقرأ القارئ 50 آية. والمعنى أنه وقت قصير، وفي هذا دليل على استحباب تأخير السحور. قال: وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا همام حاء، وحدثنا ابن المثنى وهو محمد قال حدثنا سالم بن نوح قال حدثنا عمر بن عامر، كلاهما عن قتادة بهذا الإسناد. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد العزيز ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. هذا فيه فضيلة تعجيل الفطر، كما أن الأحاديث السابقة فيها فضيلة تأخير السحور. وأما الرواية التي فيها لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور، زيادة أخر السحور ليست في الصحيحين، ليست في البخاري ولا في مسلم، نعم، وإنما هي زيادة خارج الصحيح، وهذه الزيادة في هذا الحديث ضعيفة، ولكن الحديث ثابت في تأخير السحور من أدلة أخرى. قال رحمه الله: حدثناه قتيبة قال حدثنا يعقوب قال حا وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي إمام عن سفيان كلاهما عن أبي حازم عن سهل بن سعد، وأبو حازم عن سهل بن سعد هو سلمة بن دينار رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وقال وهو الحديث الأخير: قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو كريب محمد بن العلاء قال أخبرنا أبو معاوية واسمه محمد بن خازم عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي عطية قال دخلت أنا ومسروق على عائشة رضي الله عنها فقلنا: يا أم المؤمنين، رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة، والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة. قالت: أيهما الذي يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ قال: قلنا عبد الله، يعني ابن مسعود. قالت: كذلك كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. زاد أبو كريب: والآخر أبو موسى. قال: وحدثنا أبو كريب قال أخبرنا ابن أبي زائدة زكريا عن الأعمش عن عمارة عن أبي عطية قال دخلت أنا ومسروق على عائشة رضي الله عنها فقال لها مسروق: رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلاهما لا يألو عن الخير، أي لا يقصر في الخير، أحدهما يعجل المغرب والإفطار، والآخر يؤخر المغرب والإفطار. فقالت: من يعجل المغرب والإفطار؟ قال: عبد الله، أي هو عبد الله بن مسعود. فقالت: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. هذا فيه فائدة، وهي أن السنة تعجيل الأذان في المغرب عند تبين غروب الشمس، إذا أقبل النهار، إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، حديث عمر رضي الله تعالى عنه. وهكذا هذا الحديث كان عبد الله بن مسعود يعجل الإفطار ويعجل الصلاة، والمقصود بعد تبين غروب الشمس وتبين دخول الليل، ولا ينتظر إلى أن تشتبك النجوم أو إلى أن يحل الظلام في المكان، إنما عند غروب الشمس، إذا تحققنا من غروبها فإن ذلك وقت للإفطار. طيب، وهذا الحديث فيه فضل عبد الله بن مسعود وفضل فقهه، وأنه أفقه من كثير من الصحابة، ومنهم أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. وقد جاءت عدة قضايا عرضت على عبد الله بن قيس أبي موسى الأشعري وعلى عبد الله بن مسعود، فكان القول الصواب فيها والفصل لعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. فمن ذلك هذه المسألة: كان يعجل الفطر ويعجل المغرب، وأبو موسى يؤخر الإفطار ويؤخر المغرب. فقالت عائشة: السنة مع عبد الله بن مسعود. ومن ذلك أن أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قضى في ميت مات وترك، نعم، ترك بنتا ونعم وأختا وبنت ابن، ترك بنتا وأختا وبنت ابن. فقال عبد الله، فقال أبو موسى الأشعري: للبنت النصف وللأخت النصف، أسقط من؟ بنت الابن. ثم قال: وأت ابن مسعود فإنه سيوافقني. فذهبوا إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فأخبروه، فقال: قد ضللت إذن، وما أنا من المهتدين، إن قضيت بقضاء غير قضاء النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، والباقي للأخت، والباقي للأخت. فماذا صنع عبد الله ابن مسعود؟ نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ورث بنت الابن السدس تكملة الثلثين مع البنت، والباقي للأخت عصبه مع الغير. هذه قضية. قضية ثانية هذه التي هي في الإفطار. قضية ثالثة في أصحاب بني حنيفة الذين كانوا في المسجد حلقا حلقا، وكانوا يسبحون 100 ويحمدون 100 ويكبرون 100 وبأيديهم حصى ويسبحون بها. ماذا قال عبد الله بن قيس أبو موسى؟ قال ما رأيت إلا خيرا ولكني أنكرته. فقال عبد الله، قام عبد الله بن مسعود وكان أمير الكوفة في ذلك الوقت، فذهب وأنكر عليهم. فهذه القضايا وغيرها أيضا كثير تشهد لفقه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا أيضا فيه أنه يستحب تعجيل الصلاة، صلاة المغرب، بمقدار ما يأكل الإنسان، لقيمات يفطر بها ويصلي ركعتين خفيفتين ثم تقام الصلاة، ثم تقام الصلاة، هذه السنة. نعم، ويعني بمقدار ربما 5 دقائق بين الأذان والإقامة، هذا في الأيام المعتادة لأجل أن يفطر من أفطر. وربما في رمضان إذا توسع الإنسان قد يزيد إلى 10 دقائق بين الأذان والإقامة لأجل أن يفطر الناس ويأتون إلى المسجد. نعم، فهذه هي السنة. أما أن يكون بين الأذان يؤخر المغرب ثم تؤخر أيضا الإقامة والصلاة، هذا خلاف السنة. وقد جاء بعضهم وقال إنكم تؤخرون المغرب، قلنا له نحن ما نترك بين أذان المغرب وبين صلاة المغرب إلا مقدار ما يأكل هذه الأيام، أيام شعبان يصوم كثير من الناس من طلابنا ومن غيرهم، فبمقدار ما يأكلون لهم شيئا من الإفطار يفطرون عليه، ثم كذلك أيضا يصلي من شاء أن يصلي ركعتين، نعم بمقدار هكذا 5 دقائق، نعم أو نحوها 7 دقائق، ونقيم الصلاة. هذا ليس بتأخير، إنما هذا هو ماذا؟ مقاربة، سددوا وقاربوا. طيب بارك الله فيكم. إذن هذه الأحاديث حفظكم الله فيها فضل السحور، وفيها أنه متأكد ومستحب وأنه يستحب تأخيره، وفيها أيضا فضيلة تعجيل ماذا؟ تعجيل الفطر. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. من الذي لا يريد الخير لأمة محمد؟ والذي قد ذهب عنهم الخير هم الذين يؤخرون الإفطار ويؤخرون الأذان ويحملون الناس على ذلك، فيؤذنون عند اشتباك النجوم بعد أذان الناس بربع ساعة، ثم يؤخرون الإفطار، ثم ربما لا يكاد أحدهم يكمل من صلاته وإفطاره إلا وهو يؤذن العشاء. هؤلاء هم الشيعة. نعم، وهؤلاء حرموا أنفسهم الخير. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. فتأخير الإفطار هذا مشابهة لليهود والنصارى، وهو ما يقوم به الشيعة. والتعجيل سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه الخير. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الخير، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. نكتفي بهذا في درس اليوم، والمحاضرة إن شاء الله تعالى هذه الليلة بين المغرب والعشاء للأخ رمزي البدوي في مسجد الحسنات في وادي المدام. وغدا إن شاء الله تعالى المحاضرة بين المغرب والعشاء لأخينا الفاضل الضيف محمد بن مهيوب المليكي أبي المنذر، جاءنا زائرا إن شاء الله تعالى، زورنا غدا وتكون له المحاضرة. قد كانت أعلنت لأخينا وليد العراسي، لكن قدر الله ما شاء فعل، جاء ضيف فالضيف مقدم علينا وعلى إخواننا باعتبار أنه له حق على من نزل بهم. فستكون المحاضرة إن شاء الله تعالى بين المغرب والعشاء لأخينا الفاضل والداعية المباركة بالمنذر محمد بن مهيوب المليكي، زارنا أو سيزورنا إن شاء الله تعالى. هو كان في مدينة الشحر في حضرموت، كان عنده مسجد هناك، ثم انتقل إلى منطقة الصافية في قرية هناك وعنده مسجد سيزورنا إن شاء الله تكون له المحاضرة. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.